أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائله صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائر القائمين بحقوقه ونصرته. أما بعد، فنتوقف وقفة يسيرة مع موضوع قد ناقشناه من قبل، يعني مناقشة عابرة، والآن إن شاء الله تعالى له صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائر القائمين بحقوقه ونصرته. أما بعد، فنتوقف وقفة يسيرة مع موضوع قد ناقشناه من قبل، يعني مناقشة عابرة، والآن إن شاء الله تعالى يعني ندقق القول فيه بحيث يمكن بعد ذلك الإخوة من احتاج للموضوع أن يرجع إليه. وهو موضوع يعني بعض الأحكام التي تتعلق باحترام خصوصية الإنسان، حول بعض الخصوصيات التي احترمتها الشريعة الإسلامية وخصوصية الإنسان، حول بعض الخصوصيات التي احترمتها الشريعة الإسلامية وفاتت على كثير من الناس. وأعظم هذه الأبواب في الشريعة هو أحكام الاستئذان، ثم يليها أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد. فيما يتعلق بخصوصية احترام خصوصية البيت الإنسان وحرمته، فقد ضمن الإنسان حق الفرد في ملك رقبة منزله، وأن يعيش فيه آمنا مطمئنا محفوظا من تطفل المتطفلين وفضول الفضوليين وعدوان الصائلين، حيث يلقي أعباء الحذر ويتحرر من قيود التكلف، وحجر على الآخرين أن يطلعوا على ما في هذه البيوت من خارج، أو أن يلجوها من غير إذن أربابها، وإن ولجوها بإذن أربابها فهناك قيود أيضا وضوابط تلزمهم بغض البصر وعدم الاطلاع على عورات البيت من داخله، ثم هناك آداب أيضا تلزمهم بأنهم إذا خرجوا وقد اطلعوا على شيء مما يختص به صاحب البيت فألا يفشوا له سرا ولا يهتكوا له سترا. وقال الله سبحانه وتعالى في سياق الامتنان على الإنسان بنعمة المسكن، في سياق الامتنان يقول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سماها سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وإنما سمي مسكنا لأنه محل الارتياح والسكينة والطمأنينة والاستقرار والأمان، لأن الإنسان إذا يعني إذا أفسد عليه هذا الملجأ الأخير فإلى أين يلجأ بعد ذلك؟ فمن ثم اهتمت الشريعة جدا بتعظيم حرمة البيوت باعتبارها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي أنها سكن وراحة واطمئنان. فالبيت كالحرم الآمن لأهله، لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم، وفي الوقت الذي يريدون، وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا الناس عليها. ولا يحل لأحد أن يتطفل على الحياة الخاصة للأفراد بالاستنصاط أو التجسس أو اقتحام الدور، ولو بالنظر من قريب أو من بعيد، بمنظار أو بدونه إلى آخره. فالحاجة لتذكير الناس بحرمة البيوت واحترام خصوصية أهلها حاجة ملحة ومتجددة، ويكفي في بيان أهمية هذا الأمر وثقل وزنه في الشريعة أن أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتى في المحاريب إلى ما شاء الله تعالى ليحفظ هذه الحرمة ويصون هذه الخصوصية. ولأمر ما تواترت شكوى أهل العلم عبر العصور من إهمال الناس آداب الاستئذان حتى صارت بينهم لشدة غربتها كأنها شرع منسوخ. يقول الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى: وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يؤمن بها أكثر الناس. لم يؤمن بها أكثر الناس، يعني آية الإذن لم يؤمن بها أكثر الناس. طبعا هذا كلام ليس على ظاهره، وإلا فمن كذب بحرف من القرآن فقد كفر، فما بالك من يكذب بآية. فابن عباس يريد الزجر، الزجر يعني أن الناس يسلكون سلوك من لم تنزل عليه في قرآنه هذه الآية، كأنهم ما سمعوها لشدة هجرهم إياها. لكن لا يعني ظاهر الكلام طبعا، وهو أن الناس لا يؤمنون بهذه الآية وإلا لاستلزم ذلك يعني تكفيرهم. فالمراد هنا الزجر وبيان غربة هذا الحكم. يقول: وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يؤمن بها أكثر الناس، يعني آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. فهذا يوضح أنه يقصد أي آية؟ وإذا بلغ الأطفاء يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ما الدليل على أن هذه الآية المقصودة؟ جاريتي يعني أمته، وهي ممن ملكت أيمانه. وعن الشعبي في قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: لم تنسخ، لم تنسخ. قيل له: إن الناس لا يعملون به، قال: الله المستعان. وعن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يقولون نسخت هذه الآية، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون بها الناس. وقال الزمخشري: وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته: حييتم صباحا، أو وحييتم مساء، ثم يدخل. هذه كانت طريقة الاستئذان في الجاهلية، هو يقول حييتم صباحا إن كان في الصباح، أو حييتم مساء، ثم يهجم على البيت يدخل داخل. فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد، فصد الله عن ذلك وعلم الأحسن والأجمل. يقول الزمخشري: وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة، قد تركوا العمل به، وباب الاستئذان من ذلك، بين أنت في بيتك إذ رعف عليك الباب بواحد رعف، شبه هذا الهجوم المباغت من الذي لا يستأذن بإيه، بهجوم النزيف الذي يخرج من الأنف فجأة فجأة دون سابق إنذار، وهو الرعاف، فشبهه بالدم الذي ينزف فجأة من الأنف. يقول الزمخشري: وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة، قد تركوا العمل به، وباب الاستئذان من ذلك، بين أنت في بيتك إذ رعف عليك الباب بواحد من غير استئذان ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية، وهو ممن سمع ما أنزل الله فيه وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الأذن الواعية؟ انتهى كلام الزمخشري رحمه الله تعالى. أما يعني في عصرنا، فمن أراد أن يعرف شدة غربة أحكام الإسلام بين الخاصة فضلا عن العامة فليتأمل موقفهم من أحكام الاستئذان وآدابه. ويعني إذا تأمل الإنسان أحكام الإسلام السامية وآدابه الراقية في باب احترام خصوصية الناس ومراعاة حرمة بيوتهم، لأدرك أننا متخلفون عن الإسلام لا عن الحضارة المادية الكافرة بالله ورسله التي لا يزال المنبهرون بها يشهدون بفضائلها المزعومة، وقد أعماهم افتتانهم بهدي الكفار عن رؤية مثالب الواقع الاجتماعي الغربي الذي يعاني من التحلل والانهيار. فما عند القوم من الشر والبلاء والانحلال أضعاف ما عندهم من الخير، وما عندهم من الخير فلدينا أضعاف أضعافه، وهو أصلا مأخوذ منا كما هو معلوم في مناسبات أخرى. فيعني هذه بضاعتنا مفروض أن ترد إلينا، فما عندهم أيضا من الخير فلدينا أضعاف أضعافه، مما يغنينا عن التطفل على موائدهم وهو أقرب إلينا من أيدينا، ولكن المستغربين لا يفقهون، وحالهم كالذي قيل فيه كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فيعني نشرع في هذا البحث كمحاولة للتذكير بجملة من هذه الأداب الاجتماعية المهمة التي درست بين الناس كما يدرس وشو الثوب. فنبدأ أولا بتعريف الاستئذان. فالاستئذان لغة هو طلب الإذن، لأن هذه السين سين الطلب، الاستئذان طلب الإذن. والإذن من أذن بالشيء إذنا بمعنى أباحة، وعليه فإن الاستئذان هو طلب الإباحة. أما شرعا فالاستئذان هو طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد بيان ما معنى البيوت، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آيات الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بيوتا غير بيوتكم، سوف نبين إن شاء الله تعالى فيما بعد ما هو بيت الرجل. بيت الرجل، لأن المقصود هنا الاستئذان في إيه؟ في غير بيتك. فالبيت الذي تدخله بدون إذن، بدون إذن، هو البيت الذي تعيش فيه وحدك ولا أحد فيه غيرك، أو البيت الذي فيه زوجتك أو ما ملكت يمينك. ما عدا ذلك هو ليس بيتك. يعني في داخل الشقة، الغرفة المغلقة على بنتك أو ابنك البالغ أو أختك أو أمك، هذا ليس بيتك. هو صحيح أنت بتملكه أو أنت المستأجر عقد الإيجار باسمك، أو لكن لما نتكلم هنا في أداب الاستئذان، بيت الإنسان يعني المكان المغلق أمامه، إن كان هو يعلم أنه لا يوجد فيه أحد أو توجد فيه زوجته أو أمته، فهذا هو بيته الذي لا يجب عليه أن يستأذن قبل دخوله. لكن الغرفة المغلقة في داخل الشقة على بنته البالغة أو ابنه البالغ، لا يدخلها أبدا أحد إلا باستئذان، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالاستئذان شرعا طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. والفقهاء يستعملون الاستئذان بالمعنى اللغوي، فيقولون الاستئذان لدخول البيوت، ويعنون به طلب إباحة دخولها للمستأذن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أشكلت على كثير من أهل العلم، وسبب هذا الإشكال التعبير عن الاستئذان بالاستئناس. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فقال حتى تستأنسوا. فالإشكال هنا أتى من كلمة إيه؟ حتى تستأنسوا، عبر عن الاستئذان بالإيه؟ بالاستئناس، مع أن الاستئذان والاستئناس مادتان مختلفان يعني من حيث الحروف ومن حيث الايه المعنى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى. الوجه الأول في تفسير هذه الآية أن قوله تعالى حتى تستأنسوا من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش، يعني حتى تذهبوا الوحشة عنكم. واضح؟ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش. وفي حديث عمر الطويل في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يقول: فقلت التأنيس يا رسول الله؟ قال: نعم. قال فجلس. وهذا رواه البخاري في أواخر كتاب النكاح. فانظرون قول التأنيس يا رسول الله يعني إيه؟ استأذن. ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن. وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف، والقائلون بالمجاز يقولون إن ذلك من المجاز المرسل. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن، يصير المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقال تعالى في نفس هذه الآية فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فكلمة حتى يؤذن لكم تدل على أن المراد من حتى تستأنسوا يعني حتى يؤذن لك أو تستأذن. وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن، فوضع موضع الإذن لأنه يأتي بعد الإذن. فإذا هذا هو الوجه الأول في تفسير الآية حتى تستأنسوا، يعني حتى يعني تأتوا بالإذن الذي يوجب زوال الوحشة ويحصل به الاستئناس. أما الوجه الثاني في تفسير الآية حتى تستأنسوا يعني حتى تستعلموا وتستكشفوا، فتستأنسوا استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه، والمعنى حتى تستأنسوا يعني حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب استأنس هل ترى أحدا، يعني انظر كذا بصلي شوف هل ترى أحدا، استأنس هل ترى أحدا، وتقول استأنست فلم أرى أحدا، يعني تعرفت واستعلمت. ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني استكشفتم واستعلمتم وعلمتم أنهم قد رشدوا، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، يعني إن علمتم رشدهم وظهر لكم. وقال تعالى عن موسى عليه السلام إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، آنست يعني اكتشفت أو استكشفت أو استعلمت. وقال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، آنس نارا يعني رآها مكشوفة. أيضا في نسق التلاوة ما يدل على أن المراد بقوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان، وهو قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله الكبار. وأين الكلام في الكبار؟ هو في هذه الآية. نعم. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي. أي نعم. ومنه أيضا قول الحارث ابن حلزة اليشكري يصف نعامة شبه بها ناقته يقول آنست نبأة وأفزعها القدناص عصرا وقد دنا الإمساء، يعني آنست نبأة يعني أحسست بصوت خفي. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلموا هل يؤذن لكم وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا، فشنقيطة ما يجد قولا ضعيفا جدا يهمله ولا يبالي به ويشير إليه كذا إشارة بدون أي تقدير، لكن لا بأس من أن لأن الفضول يدفعنا ما هو هذا الوجه الثالث، فلا بأس من إرادته وإن كان في غاية الضعف، وهو ما حكاه الزمخشري حينما قال ويجوز أن يكون من الإنس حتى تستأنس يعني من الإنس، وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان، هل في البيت إنسان، وعلق عليه الناصر فقال وذكر أيضا وجها بعيدا وهو أن المراد حتى تستأنسوا يعني حتى تعلموا هل فيها إنسان أو لا، هل فيها إنسان أو لا. طبعا هذا ضعيف من حيث المعنى، لأن هل الإنسان الذي يستأذن، الإنسان إذا استأذن هل هو بيسأل يوجد إنسان في الداخل أم لا يوجد، هل هذا هو محل الاستئذان؟ موضوع الاستئذان إيه؟ هل يعني ولو حتى كان إنسان موجود جوه، لكن هل تأذن لي أم لا تأذن لي حتى لو كان موجودا كما سنوضح فيما بعد. فهذا أولا. ثانيا إن كلمة حتى تستأنسوا لو قلنا يعني حتى تعلموا هل يوجد إنسان في الداخل أم لا، معنى هذا أنه اشتق من كلمة الإنس الإيه؟ استفعل، تستأنسوا يعني من إيه؟ من الإنس، واضح؟ وقال الألوثي رحمه الله تعالى: وضعف بأن فيه اشتقاقا من جامد. كلمة الإنس كلمة جامدة، فكيف يشتق منها مادة استأنس؟ كما في المسرج أنه مشتق من السراج. وبأن معرفة من في البيت لا تكفي بدون الإذن، فيوهم جواز الدخول بلا إذن. يعني إذا عرفنا أن في أحد في الداخل ندخل بدون إذن؟ لا طبعا. فهذا فلذلك ضعف ذلك الوجه من الوجهين: أولا لأنه اشتقاق من جامد من كلمة الإنس وهذا لا يصح، ثانيا لأن ليس محور القضية هو هل يوجد إنسان أم لا، لكن محور القضية هل يأذن أم لا حتى لو كان يعني موجودا. أما حكم الاستئذان فلا يجوز للإنسان أن يدخل بيت غيره بدون الاستئذان والسلام، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا نهي صريح متجرد عن القرائن فظاهره التحريم، يعني يحرم على الإنسان أن يدخل بيتا لا يملكه بدون استئذان. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: الاستئذان واجب على الناس أجمعين إن احتلموا. على الناس أجمعين إن احتلموا، الخطاب هنا للبالغين المكلفين، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فدل على أن الحد الفاصل للوجوب وعدم الوجوب هو بلوغ الحلم. وحكى النووي إجماع العلماء على مشروعية الاستئذان، بل قال المالكية: إن الاستئذان واجب وجوب الفرائض، وإنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيتا لغيره حتى يستأذن أهله، سواء كان المستأذن قريبا للمستأذن عليه أو أجنبيا عليه، وهو مجمع على وجوبه. فمن ترك الاستئذان فهو عاص لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جحده فإنه يكفر، لأنه ورد الأمر به في الكتاب الكريم. أي نعم، لأن الحقيقة بعض الناس تفهم من كلمة الأداب، من الكلمة يقول أداب الشرعية أو أدب الاستئذان، يظن أن كلمة الأداب دي أشياء مستحبة أو مجاملات اللي هي التي يعني يفضل الإنسان يلتزم بها. لا، الأداب منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب إلى آخره، ومنها ما هو مباح. واضح؟ فالاستئذان أدب واجب كما بينا. أما حكمة الاستئذان فقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: اعلموا وفقكم الله أن الله سبحانه وتعالى خصص الناس بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار، وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد، وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها بغير إذن أربابها لئلا يهتكوا أثارهم ويبلوا أخبارهم. وتحقيق ذلك ما روي في الصحاح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من حجرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، والمدرا مشط، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فمن دخل بعينه فقد دخل حتى وإن كان بدنه من خارج. فهذا يشير إلى هذا المعنى المهم، فهذه الحكمة من الاستئذان. أيضا يعني كما أن الإنسان يتخذ البيت لستر نفسه وعورات أهله، فإنه يتخذه أيضا لستر أمواله ومتاعه. وكما ذكرنا يعني الإسلام يحترم الملكية الفردية ويحترم الملكية الخاصة والخصوصية الإنسان. فكما يكره الإنسان اطلاع الغير على نفسه أو على عورات أهله وحرمه، فكذلك يكره اطلاع الغير على أمواله ومتاعه. يقول الزمخشري في الكشاف قوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا يعني من الآذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم. واضح؟ طبعا هنا هذا التعبير الحقيقة من في القرآن الكريم يعني في غاية الدقة، فالله سبحانه وتعالى قال: لم يقل فإن لم يكن فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإنما قال فإن لم تجدوا فيها أحدا. واضح؟ يعني إذا مثلا طرقت الباب عند أحد بس وما رد عليك أحد وتريد أن تكتب ورقة، هل تتحرج من أن تكتب حضرت ولم أجد أحدا؟ لا حرج. طيب لماذا؟
هو في علم ولا مفيش حاجه؟
احسنت كذلك، يعني في فرق بين، وهذه قاعده معروفه عند المناطقه وهي قاعده صحيحه، ان عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. بمعنى مثلا طالب علم يعمل يكتب بحثا حول الربا، فاتى بكتاب الام مثلا للشافعي رحمه الله وبحث عن مساله معينه في باب الربا فما وجدها، هل يجوز له ان يقول فتشت في كتاب الام للشافعي وليس فيه هذه المساله في موضوع ولم يتعرض لهذه المساله في حكم الربا؟ يقول ايه لك فتشت في باب الربا ولم اجد فيه، لم اجد فيه، لكن لا يقول لا يوجد فيه ها او ليس فيه. لماذا؟ لان يعني لا يجوز القطع بعدم الوجود الا على اساس ايه؟ استقراء تام او دليل قطعي. دليل قطعي زي ايه؟ زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل اتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. واضح؟ يعني انتم اتخذتم شركاء اخرين مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الارض، فما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ الشيء المعدوم الذي ليس موجود، ما دام الله لا يعلمه اذا هو غير موجود، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في السماوات وما في الارض ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فاذا هذا الطالب الذي يقول يعني فتشت في كتاب الربا في باب الربا في كتاب الام وليس، او تقول مثلا هل يصح ان يقول ليس في كتاب الام تعرض لهذه المساله؟ لا، لان ممكن الشافعيه تعرض لها في ايه؟ في باب اخر، وهذا يحصل كثير. فالشاهد يعني ان عدم الوجدان، عدم الوجدان يعني انا فتشت فلم اجد في حدود علمي انا، وذلك تجد دقه المحدثين كالامام مثلا الامام الحافظ العراقي في تخريج الحديث يقول ايه؟ لا اعرفه. انظر الى الدقه والادب، تأتي أفراخ هذا الزمان من طلبة العلم المصطفلين على علم الحديث يقول إيه؟ يقول نعم يجزم بالقطع وإن هذا مش موجود على الإطلاق، لكن انظر للعلماء اللي بصحيح يقول لا أعرفه، فيقول أنا لا أعرفه، لكن ممكن غيره من العلماء يعرفه، لأن لا يوجد أحد يحيط علما بكل شيء، فيقول لا أعرفه، ينسب التقصير إلى إيه؟ إلى نفسه هو، ينفي عن علمه هو. فدائما ثاني يكون دقيق، عدم الوجدان يعني الوجدان يعني جهدي أنا بحثت فلم أجد. فإذا تتحدث عن إيه؟ عن محصلتك أنت، عن نفسك، لكن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، ممكن يكون موجود أنت ما اطلعت عليه، قصر إما قصرت وإما غاب عنك بأي صورة من الصور. فالشاهد هنا أن قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا، هذا نفي لإيه؟ للوجدان. لكن هل هذا يستلزم عدم الوجود؟ لا، ممكن يكون فيه واحد ناس في الداخل موجودين ولسبب من الأسباب، والبيوت أسرار والبيوت عورات، لا يريدون ان يفتحوا، هذا شيء من حقهم. واضح؟ فاذا لابد ان نفهم هذا الامر، ان القران نفسه اشار الى هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. اي نعم. فالشاهد ان من حكمه الاستئذان ايضا بجانب ستر عورات الابدان وعدم اطلاع الناس الاخرين عليها، ايضا من هذه الحكمه ايه؟ ستر الاموال والمتاع والامور الخاصه التي لا يحبون اطلاع الناس يعني عليها. يقول الزمخشري فان لم تجدوا فيها احدا من الاذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من ياذن لكم. ويحتمل فان لم تجدوا فيها احدا من اهلها ولكم فيها حاجه فلا تدخلوها الا باذن اهلها. يعني واحد متاكد ان صاحب الشقه مثلا مسافر وما في احد في البيت. واضح؟ طيب هل يجوز له يقتحم بيته ويدخل؟ ما هو ما فيش حد، اكيد ما فيش حد في الداخل. لا، لان كما قلنا ليست حكمه الزان فقط ستر عورات الابدان، وانما ايضا ستر عورات البيوت والممتلكات وهذه الاشياء. نعم. فيقول فان لم تجدوا فيها احدا من اهلها ولكم فيها حاجه فلا تدخلوها الا باذن اهلها. وذلك ان الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الدامر على عوره ولا تتبق عينه الى ما لا يحل النظر اليه فقط، وانما شرع لئلا يوقف على الاحوال التي يطويها الناس في العاده عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع احد عليها، ولانه تصرف في ملك غيرك فلا بد من ان يكون برضاه وإلا أشبه الغصب والتغلب، القهر والتغلب. قول الزمخشري هنا: وذلك أن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الدامر على عورة فقط. الدامر مأخوذ من الدمور، والدمور هو الدخول بغير إذن، يكون إنسان يهجم ويدخل مكان مغلق أو ليس ملكا له بدون إذن، اسمه إيه؟ الدمور، واشتقاقه من الدمار وهو الهلاك، لأنه هجوم بما يكره، كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتكب، يعني كأن صاحبه دامر يعني هالك، لأنه ارتكب جريمة كبيرة، أنه اقتحم يعني حرمة الآخرين بدون إذن. وقيل إن المعنى أن إساءة المطلع مثل إساءة الدامر، وروي: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر، وروي: من سبق طرفه، يعني عينه استئذانه، فقد دمر عليهم، يعني هجم ودخل بغير إذن. من حكم الاستئذان بقاء البيت سكنا لصاحبه، يأوي إليه لراحته ويستقر فيه لينجز عملا، أو يخلو بعبادة وذكر وتفكر، أو يطلب علما، أو يرعى أهلا وولدا. فهذا معنى السكن، وهذه هي ظلال هذه العبارة العظيمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا سكنا. فربما إنسان لا يريد أن يقطع ما هو فيه من تلاوة قرآن أو عبادة أو صلاة أو نحو ذلك، فتوجد أعذار كثيرة جدا وأحوال كثيرة جدا لا تكاد تنحصر، قد تمنع الإنسان من مجرد الرد على المستأذن أو الإذن له. فإما يريد أن يستريح، فإذا دق الباب في كل وقت ما يستطيع أن ينام مثلا، ولا يستطيع أن يعني يأوي لراحته أو يستقر فيه لينجز عملا، أو يخلو بعبادة وذكر وتفكر، أو يطلب علما، أو يرعى أهلا وولدا. فلو ترك وقته نهبا لكل طارق فاتت عليه مصالحه، واضطربت أحواله، وتشتت أمره، مما قد يشوش فكره، ويسيء خلقه، ويضيق صدره. إن المعنى الحقيقي للاستئذان ليس كما يفهمه البعض: هل أنت موجود بالداخل حتى يلزمك أن تأذن لي؟ وإنما: هل أنت موجود أم غير موجود؟ وإن كنت موجودا فهل ظروفك تناسب أن تأذن لي أم لا؟ يأتي الرد بقى من صاحب البيت، إما يأتي بالقبول وإما بالاعتذار. الاعتذار له طريقتان، نص أو دل عليهما القرآن، تفهماني من القرآن الكريم. الاعتذار إما أن يكون اعتذارا صريحا بأن تقول إيه؟ ارجعوا، واضح. وإما اعتذارا يكون ضمنيا. كيف يكون الاعتذار الضمني؟ بعدم الرد، بعدم الرد. والناس قد تضطر في هذا الزمان إلى هذا النوع من الاعتذار الضمني الذي أبيح في القرآن الكريم. لماذا؟ لقصور أفهام كثير من الناس عن فهم هذه الآداب الشرعية. لأن لو قال له ارجعوا يعني ستحصل يعني طمات، واضح. فماذا يحصل؟ فيسكت. ويعني كناحية تربوية طبعا أن يقول لصاحب البيت أن يسكت ولا يرد أهون من أن يأتي للطفل ويقول له إيه؟ قل له إن أبي مش يعني إن أبي غير موجود، والطفل يقول له أبويا بيقول لك إن هو مش موجود، ها؟ لا يستطيع أن يضبط الكلام، ولا يعرف، هو في شغل شاغل عن التعريض وهذه الأشياء، ما يفهم هو تعريض من غير تعريض. فبالتالي هذا تحطيم لإيه؟ لأهم خلق ينبغي أن يغرس في الأطفال، وهو خلق الصدق. وأسوأ خلق ينبغي أن ينزه الأطفال عنه وهو خلق الكذب، هذا أخطر صفة على الإطلاق. وبعدين مين اللي بيعلمه؟ ده أبوه، القدوة، هو اللي بيحطم عنده هذه القدوة ويلقنه الكذب بدرس عملي. فمهما كلمه بعد ذلك عن الصدق وأهميته، هل يتأثر؟ لا يتأثر. فبالتالي احتياطا لتربية الأطفال ينبغي لمن أراد أن يعني يستأذن إما يقول ارجع، وإما أن يقول أن يسكت ولا يتكلم. وهذا هو الغالب الآن في هذا الزمان، أنه لا يتكلم حماية للأطفال من أن يعني يلقنوا الكذب من نعومة أظفارهم. عدم فهم هذه الحقيقة، حقيقة الاستئذان، ما المقصود بالاستئذان؟ ليس المقصود بالاستئذان هل أنت في الداخل حتى يجب عليك أن تأذن لي؟ ها؟ لا. هل ظروفك تناسب أم لا؟ هذا هو جوهر الاستئذان. وبالتالي هذا هو السبب أن بعض الناس يلح في الاستئذان والانتظار أمام الأبواب. بعض الناس يدق بالجرس، ثم إذا فرغ فيجي صاحب البيت. أحيانا أعرف بعض الناس فعل هذا، يدق بالجرس ربما حتى يحترق الجرس أحيانا. التاني بيعمل إيه ساعات؟ يروح ينزع الكهرباء عن الجرس عشان يعني ما يحرقش الجرس. يخلص الجرس يمسك بايديه ورجليه يهبط على الابواب. واضح؟ هلا ان فاهم يقول ايه، يقول اللي معاه يقول لا ده انا ده انا متاكد ده جوه، ده انا سامع صوته، لانه ما فقها معنى الاستئذان، انه ما فقها ايه معنى الاستئذان. واضح؟ نعم. اما صفه الاستئذان فالاصل في الاستئذان ان يكون باللفظ، يعني الفت النظر بالمره لمعنى مهم جدا، وهو كما اشرنا وسنفصل الكلام في هذه القضيه المهمه، وهي احترام الخصوصيه، خصوصية الإنسان في حدود طبعا شرع الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يأتي للأطفال الصغار ويريد أن يتنصص على معرفة أسرار البيوت للأسف الشديد، وهذا كثير في النساء، لأن النساء يتمتعن إلا الأخوات الملتزمات طبعا يتمتعن بقدر من الفضول غريب. واضح؟ فيقول لك الطفل الصغير بقى مش هيقدر يميز، يعني فيمسكوا الأطفال هو بدل ما بيدخل يتلصص بنفسه هو أو يتجسس على عورات البيوت، لا ده هو يمسك الاطفال يقول لك ده مصدر امن للتجسس على معلومات عن احوال الناس، فياتي بالطفل ويسال عن اسرار البيت، ماذا حصل في كذا وماذا قالوا في كذا وعندكم ايه وعملتوا ايه في كذا الى اخر هذه الاشياء من الطفل. طيب كيف التصرف بقى؟ هنشوه صوره الكبار في عين الطفل؟ اقترحوا معنا حل المشكله دي. يعني قد يوجد في داخل بعض البيوت، طبعا كل البيوت كما يكون الكلام العامي الذي احيانا يكون حكيما، البيوت ايه اسرار. طيب لو اراد احد ان يستغل براءة الطفل في ان يطلع على هذه الاسرار، كيف تحتاط لذلك؟ انا افضل طبعا لما تشاركوا بالاراء بتبقى اجدى. ها كلمة فضفاضة، تربية الاولاد، انا اتكلم عن مشكلة محددة باختصار شديد، تعلم الطفل ان اي انسان من هؤلاء يسأله يقول اسأل ابي او اسأل امي، تحفظه ان هو من دون ما تشرح له بقى عشان ما يظهرش ان الناس الكبار هتقول له ايه ده فلان ده هذا يتجسس وهذا بيرتكب معصيه وهذا كذا، لا لا تشوش الكبار امامه، لكن تقول ايه تعلمه ان اي احد يساله عن اسرار البيت وخصوصيات البيت تقول له اسال ابي او اسال امي، هنا هيفهم هذا المتطفل ان في حد لقنه الموضوع ده وانه صاحي لهذا الايه العدوان. فا اي نعم، الأصل في الاستئذان أن يكون باللفظ كما بين الله سبحانه وتعالى، وصيغته المثلى أن يقول المستأذن السلام عليكم أدخل، فيجمع بين السلام والاستئذان. وما أروع أن يعني يبدأ بالسلام، ذكر الله سبحانه وتعالى واسم من أسماء الله عز وجل، وله فضيلة عظيمة جدا كما هو معلوم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى وأمر مع الاستئذان بالسلام، إذ هو من سنة المسلمين التي أمروا بها، ولأن السلام أمان منه لهم، وهو تحية أهل الجنة ومجلبة للمودة وناف للحقد والضغينة. سبق أن تكلمنا من قبل في فضائل السلام، إنسان يتحسر على ما وصل إليه يعني المسلمون، يعني في بعض الناس يعني يتحرى انه ما يقرب من حاجه كده فيها يعني هذه الاداب الاسلاميه، وما درى هؤلاء الناس، بعض الناس يتكبر عن ان ترد السلام او ايه موضوع السلام عليكم ده الكلام بتاع جماعه العرب المتخلفين دول، لا احنا نقول بقى هذه التحايا الشيطانيه الجاهليه، صباح الخير مساء الخير، ان لم تكن ايضا باللغه الاجنبيه كما يحصل الان من بعض يعني المنهزمين. وما درى هؤلاء المساكين ان عدم القاء السلام، عدم رد السلام دي عقوبه شرعيه يعاقب بها الفاسق والمبتدع والكافر، اصلا لا يستحق ان فهذا تشريف له ان تبداه بالسلام. ومن العقوبه للمبتدع او الفاسق او العاصي انك لا تبداه بالسلام، فهو يعني تشريف له لكنه يتابى يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، يفضل الدنيا في تحية صباح الخير ومساء الخير ومش عارف اوريفوار والكلام ده كله، بدل السلام عليكم، فهذا من السفه واستبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير. وعن ربعي ابن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر قال انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج يعني ادخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم أدخل؟ فأذن له فدخل. فأذن له فدخل. كما سنلاحظ أكثر الموقف يحصل خطأ في مراعاة أداب الاستئذان، ثم نجد الرسول عليه السلام يعلم الناس هذا الأدب. وهذه وظيفة المربي دائما، أنك ما تفوت فرصة إلا وتعلم الطفل، أو نتكلم على الطفل أن لسه عود غض طري يقابل كالعجينة أن يتشكل. الكبار صعب إلى حد ما، إلا من كان ملتزما حقيقيا إذا سمع حكم الله يقول سمعنا وأطعنا. لكن الطفل بيتعلم كما قلنا، يعني ما فيش حصة بتجيب الطفل تقول تعالى حديك حصة تربية وتأديب، لا، ده هي كل سلوكياتك أمامه هي دي دروس وتعليم. ولذلك إذا الطفل نشأ في بيت كل من فيه يعني يحترم أداب الاستئذان، هو ما يحتاج لأن يعلم الاستئذان، لأنه شيء يصبح جزءا من كيانه، هو خلاص عرف أن الاستئذان كذا. إذا وجد كل من يعطس يقول الحمد لله ثم جاب عليه رحمكم الله ثم جاء عليه بكذا، هو تلقائي بيفعل نفس السلوك بالتلقين والتقليد والمحاكاة. فهذا أفضل شيء، أنه تورث فيه منذ نعومة أظفار هذه الأداب، وتصبح جزءا من هويته ومن كيانه، بحيث لا يحصل أي عناء على الإطلاق في يعني التفاعل مع هذه الأداب. فالإنسان طبعا ممكن الطفل متى ما يبدأ يعني يعي، فيعني ربما أحيانا بعض الأطفال يبدأ تلقائيا فيقول السلام عليكم وأدخل، بينطق حتى بصعوبة ربما، واضح، لأنه بيقلد ما يراه. فإذا المربي الطفل دخل، بس يكون دخل وصل للسن اللي هي يستطيع أن يستوعب فيها، طبعا مش سن المبكر يعني، فممكن تكون بعد سنة ونص تقريبا أو سنتين. فممكن أن أنت لما بتتوقفه عند الباب مثلا تقول له لا، قبل ما تدخل تقول السلام عليكم أدخل، ويحاول أن ينطق الكلمة. فإذا قال تعمل له بقى يعني هليلة كبيرة أنه قال السلام عليكم أدخل، وتعطيه هدية تشجعه أنه التزم هذا الليلة. ممكن تحكي للآخرين ده فعل كذا وكذا أمامه، والتانيين يظهرون انبهارا أيضا بذلك، فيشعر أن أتى بشيء عظيم وشيء محبوب. بخلاف ثم إذا قصر في مرة أو مرتين أو عاند، لا يعني لا تلح عليه وتضغط عليه أو توبخه، لا، تفوت ومرة تانية أو تالتة وهكذا، يعني إيه، إلى أن يتعود على ذلك ويصبح عادة راسخة فيه. العطاس مثلا، العطاس ممكن إذا عطس مثلا وطفل قال لواحد يرحمك الله فتفهمه مسألة جديدة، تقول لا، ما قالش الحمد لله ما يستحقش، فأنت بتغرس له عبارة أن اللي بيعطس وما يقولش الحمد لله، أنه صعب تفهم الطفل نص الحديث نفسه كقضية نظرية. لكن لما يحصل واحد عطس ومحمدش ولم يحمد الله وهو تعود طبعا يقول يرحمك الله، قوله لا ما تقولهوش، لأنه ما يستحقش ان احنا نقول يرحمك الله، لأنه ما قالش الحمد لله، فبتضيف له مسألة جديدة مع الإلحاح والقدوة العملية طبعا، يعني تغرس هذه المفاهيم. هل يقدم السلام أم الاستئذان؟ يعني تقول أدخل أو أدخل السلام عليكم أم السلام عليكم أدخل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام. طيب إيه تفتكروا إيه اللي جاب المشكلة دي؟ ما منشأها؟ نعم، لأن الآية فيها إيه؟ حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهنقف هنا عند مشكلة الإيه؟ العطف هنا بالواو، هل يقتضي الترتيب أم لا يقتضي الترتيب؟ هو هنا أكيد لا يقتضي الترتيب. لماذا؟ أو ما الدليل؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قل السلام عليكم أدخل، فالسنة العملية فسرته بما يجب المصير إليه، ولا يجوز النظر فيما خالفه، لأنه متى ما ثبت تفسير الآية عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب المصير إلى هذا التفسير. يقول النووي رحمه الله تعالى، والصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون إنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أدخل، قول الثاني يقدم الاستئذان يقول أدخل السلام عليكم، والثالث التفصيل وهو اختيار الموردي من أصحابنا، إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان، قال الشوكاني وليس عليه دليل، هذا المذهب. وقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام، يقول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ولا يخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، فلا ينبغي العدول عن تقديم السلام على الاستئذان، وتقديم الاستئذان الذي هو الاستئذان على السلام في قوله حتى تستأنسوا وتسلمه. يقول هنا وتقديم الاستئناس، الذي هو الاستئذان على السلام في الآية حتى تستأنسه وتسلمه، لا يدل على تقديم الاستئذان، لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما يقتضي مطلق التشريك، مطلق الايه التشريك. يقول جاء محمد وعلي، فالعطف بالواو هل يقتضي الترتيب؟ لكن لما اقول جاء محمد ثم علي ثم تقتضي الترتيب والتراخي، لكن جاء محمد وعلي تفيد مطلق التشريك، ان هما الاثنين اشتركوا في المجيء، لكن مين الاول؟ لا، ما يؤخذ منها ذلك. يقول هذا لا يدل على تقديم الاستئذان. وقال شيخ المفسرين الامام الطبري رحمه الله تعالى في هذه الايه حتى تستأنسوا وتسلموا، يقول الامام الطبري وهو من المقدم الذي معناه التأخير، انما هو حتى تستأنسوا حتى تسلموا وتستأذنوا، فهذا فيه تقديم وتأخير. يقول لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما يقتضي مطلق التشريك، فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو، كقوله تعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والركوع قبل السجود، فالعطف هنا يقتضي مطلق التشريك وليس يقتضي الترتيب، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال تبارك وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، هل هذا فيه ترتيب؟ لا يمكن، وإنما ولأن نوحا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا ينافي أنه قد تأتي الواو أو ربما عطف بالواو مرادا بها الترتيب، لكن لابد من أن يدل دليل على أن الواو تقتضي الترتيب. من يذكر المثال؟ فين؟ اقول ان العطف ربما يحصل عطف بالواو مرادا بها الترتيب، لكن لابد من دليل يدل على انها يراد بها الترتيب. الاطهر مش قال ايه؟ ايوه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله، لو 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 تركت كذا بدون دليل فيبقى الصفا والمروه تبدا باي واحد فيهم، تبدا في الطواف بواحد من الاثنين او في السعي، ولكن جاء حديث يدل على ان الواو هنا مرادا بها مراد بها الترتيب. ما هو هذا الحديث؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأ في بعض الروايات ابدأ بما بدأ الله به بصيغة الأمر، واضح؟ فهذا يدل على إيه؟ على أن الواو هنا بالذات تقتضي الترتيب وليس مطلق التشريك، بدليل الحديث أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأ بما بدأ الله به بصيغة الأمر. وكقول حسان رضي الله تعالى عنه هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، برواية الواو هجوت محمدا وأجبت عنه، هذه الواو تقتضي الايه؟ الترتيب، لأنه هو هجاه أولا ثم دفع عنه حسان رضي الله عنه. وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لا تقتضي إلا مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف كالحديث المذكور في البدء بالصفاء، أو دلت على ذلك قرينة كالبيت المذكور، لأن جواب الهجاء لا يكون إلا بعده، هجوت محمدا فأجبت عنه، أنها تدل على الترتيب لقيام الدليل أو القرينة على ذلك، والآية التي نحن بصددها لم يقل دليل راجح ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه تعليم الاستئذان لمن لا يعلمه بأن يقول السلام عليكم أدخل، وهذا بيان للمراد من القرآن الكريم فيتعين المصير إليه، كما أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأقر من أتى به وأنكر على من خالفه، وأنكر على من خالفه. وطبعا هذا كله يوضح أيضا أن قوله تعالى حتى تستأنسوا يعني إيه؟ حتى تستأذنوا، وأن الاستئذان يكون ثلاثا، وأنه يبدأ فيه بالإيه؟ بالسلام. كل هذا يوضح ويفسر الآية الكريمة، ويبين أنه لا يمكن أن يكون المراد بقوله حتى تستأنسوا أن إيه؟ أن يتنحنح أو نحو ذلك مما ذهب إليه يعني البعض. أما تعليم النبي عليه الصلاة والسلام فما رواه ربعي بن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمة له يقال له روضة يقال لها روضة قول لهذا يقول السلام عليكم أدخل؟ فسمعها الرجل فقالها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخل. وعن كلدة ابن الحنبلي رضي الله عنه أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضغابيس حشيش يؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان. انظر القول ارجع تعليمه لهذا الأدب وعدم التسامح في مثل هذا، خاصة من المربي ما يفوت، يعلم طبعا برفق ولطف وكذا لكن لا يفوت الايه هذه الأشياء، لأن بعض الناس يعني يتحرج من مواجهة الناس بمثل هذا التقصير، سواء مثلا تلامذة له أو نحو ذلك، وربما زين هذا المسلك أو زين هذا المسلك قول بعض الصوفية يقول إيه يعني راحة العقل وراحة القلب أن لا ترى لأحد عليك حقا. صحيح يعني هذا ممكن إيه راحة البال إنك في تعاملك مع الناس افترض ان انت عليك حقوق تجاه يعني واجبات تجاه الناس ولا تنتظر ايه يعني حقا من الاخرين، هذا ممكن في كل الاحوال الا في حالة التربية والتأديب، لان الشيخ او الاستاذ او المدرس او المربي او الاب او الام اذا كان مع اولادي او مع تلامذتي اللي هو مسؤول عن تربيته يرى ان راحة البال الا يكون لاحد عليك حقا عشان تتحمل اساءات الناس وتصفح عنها، لكن مع هؤلاء ما ينفعش لأن يبقى السلوك السيء بدون يعني تقويم ما ينتفعون بهذا. واضح؟ فلا تعلم ابنك أن يحترمك، يعني تعلمه يحترم أستاذه، يعني الأب نفسه ممكن يعلم الطفل أنه يتأدب معه وأن يحترمه لمصلحة الابن نفسه، مش يقول لا أرى لنفسي حقا على أحد حيطلع الولد يعني إيه قليل التربية أو سيء التربية. ينفع نقول عديم التربية؟ ينفع كلمة عديم فلان عديم التربية؟ صح الكلام ده؟ لا، لأن هو كل واحد لازم يكون متربي، كل الناس لازم يكون متربي، لكن في تربية صحيحة وفي تربية سيئة، فممكن سيء التربية أو حسن التربية، لكن عديم مفيش حد عديم، لازم يكون في تربية صح يا غلط، لكن مفيش حد في منزلة بين المنزلتين في هذا الأمر. نعم. فالأب مثلا يمكن أن يعلم ابنه مثلا يعني أنه يخاطبه بطريقة معينة فيها الأدب والأسلوب المهذب والكلام في التوقير وكذا، لا حرج على الإطلاق في ذلك، بل بالعكس هذه المصلحة الولد حتى يتربى. أما السنة الفعلية فما ثبت أن أبا سعيد أو أبا مسعود رضي الله تعالى عنهما قال لعمر رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له الرسول عليه السلام، ثم سلم الثانية فلم يؤذن له، ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له، فقال قضينا ما علينا، ثم رجع صلى الله عليه وسلم فأذن له سعد إلى آخر الحديث. وأيضا روى الإمام أحمد بسنده عن أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله. هل يجوز لأحد أن يحتجب عن الرسول عليه السلام؟ أبدا بحال من الأحوال ما يحتجب أحد عن الرسول عليه السلام. أيضا الإنسان لا يجوز له بحال أن يحتجب عن أبيه وأمه، يعني لو أنت داخل البيت ما فيش حال ما تردش على أبيك وأمك إذا استأذن أو أنك تسكت، لا الأب والأم ما ينفعش حد يحتجب، الابن يحتجب عنهما، ممكن يحتجب على غيرهما لسبب او لعذر من اعذار انت حر، لكن مع الوالدين لا يجوز ان تحتجب عن الوالدين او احدهما. نعم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، رد في نفسه بحيث لا يسمعه الرسول عليه السلام، حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. طبعا حديث للأسف الشديد كثير من الناس يلحنون فيه ويأتون بمصائب بقى بسبب التصحيف، يقول أكل طعامكم الأبرار، يعني الأكل هو اللي هيأكل الأبرار، أكل طعامكم الأبرار، لا أكل طعامكم الأبرار، وصلت بالصاد وصلت عليكم الملائكة، ويقول وصلت من التسليط، يعني بلاش الدعوة دي أحسن، عدمها أفضل. وأفطر عندكم الصائمون. وعن قيس ابن سعد هو ابن عبادة، هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعه يكثر علينا من السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع سلامك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام، فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. ومن السنة التقريرية ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقلت السلام عليك يا رسول الله أيدخل عمر؟ أما أثار الصحابة رضي الله عنهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه آذته الرمضاء الحر فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم ما أدخل؟ فقالت المرأة أدخل بسلام، فأعاد فقال لها قولي أدخل، فقالت ذلك فدخل. ما معنى هذا؟ أنه هو بيستأذن يقول السلام عليكم ما أدخل. بعض العلماء فسرها او بعض المعاصرين فسر السلام عليكم ادخل فقالت ادخل بسلام، فسرها انها بتقول له يعني ايه ادخل بسلام، يعني سلم وانت تستأذن، ف يعني كأنه فهمها يعني ان ابن عمر غضب من هذا، وكيف يتهمها بالجهل، كيف تتهمه بالجهل ومش عارف يعني لا يدري كيف يستأذن فيتقول له ادخل بسلام. لكن حقيقة في تفسير ذكره العلماء اقرب من هذا واوضح، وهو ان هذا الدخول دخول ايه بشرط، دخول مشروط، تقول له ادخل بشرط ان تدخل بسلام، فهو طبعا تدخل بسلام يعني ايه، يعني لا تؤذن، لا تطلع عينك الى اي شيء مما لا ينبغي ان تطلع عليه او اي شيء قد يحصل، فكأن الدخول هنا مشروط بشرط، وهو ايه أن يدخل بسلام، فهو لا يدري هل سيلتزم بهذا أم لا، لأنه بشر قد يقع منه تقصير، فما يكونش كمان في عهد أخذ عليه وشرط ثم يضيف إلى التقصير إيه الإخلال بهذا العهد أو هذا الشرط، فهو يعني هي كانت تقول له أدخل بسلام فيقول لها السلام عليكم ما أدخل، تقول له أدخل بسلام فعاد فقال قولي أدخل، يعني خففي عني ولا تضيقي، فقالت أدخل فإيه فدخل. نعم لا تفرعنا في امور اخرى. نعم
اذكر الموظفه ان الرسول قال ذلك فلا ينبغي زياده عليه، يعني السلام عليكم ما ادخل، فقال الرسول ادخل ولم يقل بسلام،
ما أظن. نعم. وروى مطرف عن مالك أن زيد بن أسلم استأذن على ابن عمر فقال أألج؟ فأذن له ابن عمر. قال زيد: فلما قضيت حاجتي أقبل علي ابن عمر فقال: ما لك واستئذان العرب؟ إذا استأذنت فقل السلام عليكم، فإذا رد عليك السلام فقال فقل أأدخل، فإن أذن لك فادخل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. وعن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح. قلت: السلام؟ قال: نعم. وعن ابن بريدة قال: استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب فقال أدخل 3 مرات وهو ينظر إليه فلم يأذن له، ثم قال: السلام عليكم أدخل، فقال: أدخل. ثم قال: لو قمت إلى الليل، لو فضلت واقف طول النهار حتى يأتي الليل، لو قمت إلى الليل تقول وأدخل ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام. أيضا من صفة الاستئذان أنه يكون 3 مرات، يقول المستأذن في كل واحدة منها السلام عليكم أدخل، فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع ولا يزد على 3، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. فقد روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر 3 فلم يؤذن لي، فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت 3 فلم يؤذن لي فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله، يعني قال عمر، والله لا تقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يعني ابن مسعود أبو موسى راح اشتكى بقى الإيه للصحابة أن عمر هدده، وفي بعض الروايات أنه حدد له معاد تجي لي في الصلاة الفلانية وما كنتش تجيب معك حد يشهد لأوجعن ظهرك. فأراد أبي بن كعب أن يرد على عمر فقال له: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه أن هذا حديث مشهور بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم. مين بقى أصغر القوم؟ أبو سعيد الخدري. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. طبعا هذا الحديث نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان 3 مرات، فإن لم يؤذن له بعد 3 فليرجع. فليرجع. ورواه مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت 3 فلم يرد علي فرجعت. فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك فسلمت على بيتك 3 فلم يرد علي فرجعت. انظر الدقة، يقول فلم يرد علي، ما قالش فلم أجد أحد، فلم يكن لك أحد، لكن قال فلم يرد علي. فهذه أيضا إيه طريقة من طرق الاعتذار الضمني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليها البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به إلى آخر الحديث. يقول أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدته. وفي بعض الروايات قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبو أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وفي لفظ أنه قال: إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلأجعلنك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. أبو موسى بقى رجع يعني إيه مفزوع ومرعوب من تهديد عمر، فدخل على الصحابة فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، قال فجعلوا يضحكون. انظر بقى يعني الثلاثة في تعامل الصحابة أنهم بشر كالبشر يعني، وفيهم الدعابة في موضعها يعني، فهم شافوا أبو موسى جاي مذعور بهذه الطريقة فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد فزع تضحكون؟ قال انطلق. نعم أبو سعيد هو اللي قال أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون، انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. وفي بعض الروايات أن عمر قال خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق في الأسواق. وفي بعض الروايات أن أبو موسى ذهب قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه، فلما أن جاء العشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي ابن كعب. قال عدل يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي لفظ أن عمر قال لأبي أبا المنذر أأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات الصحيحة عن أبي سعيد وأبي موسى وأبي بن كعب رضي الله عنهم تدل دلالة صحيحة صريحة على أن الاستئذان المعبر عنه في الآية بالاستئذان بالاستئناس والسلام المذكور فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات، وأن الاستئناس المذكور في الآية هو الاستئذان المكرر ثلاثا، لأن خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ما الحكمة من تثليث الأذان الإذن أقصى والاستئذان؟ عن قتادة قال في معنى قوله تعالى حتى تستأنسوا قال هو الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. فهنا بيان حكمة كون الاستئذان ثلاث مرات. الأولى تنبيه أن ثمة شخصا بالإيه بالباب ليسمع الحي، الثانية ليأخذوا حذرهم، عورات مثلا موجودة أو إعداد مكان أو نحو ذلك، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، هذا نهي عن إنسان إيه إذا اعتذر له صراحة أو ضمنا أن يعني إيه يعكف عند الباب فهذا فيه أذى. لا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. ممكن إنسان عنده موعد في نفس الوقت خارج لمشوار مهم جدا، موعد مع طبيب، أي شيء من العمل، وظيفة، نفس أي موعد ما. وهناك حرج من مواجهة المستأذن، فهو بيريد وعايز يمشي عشان يبدأ يعدي هو بقى ويعدي حريمه والنساء مثلا من غير ما يحصل حرج، فطبعا لو ده فضل واقف له كيف يخرج إلى مصالحه؟ فهذا معنى قول السلف فإن للناس حاجات ولهم أشغال، فالوقوف أمام البيت سوف يعيق الإيه أهل البيت عن الحركة الحرة. فانتبهوا لهذا جيدا، من استأذن فلم يؤذن له حتما لابد أن ينصرف، بخلاف من أتى ولم يستأذن كما سنبين فيما بعد. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال الأولى إعلام والثانية مؤامرة. يعني إيه مؤامرة؟ شورى، يستأذن أهل البيت يتشاورون نأذن أم لا نأذن لسبب أو لآخر. فمؤامرة هنا مش معناها المؤامرات يعني بالمعنى المعروف، لكن الأولى إعلام والثانية مؤامرة يعني تشاور يعني، والثالثة عزمة قرار وعزيمة، إما أن يؤذن له وإما أن يرد. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد وقال بعضهم المرة الأولى من الاستئذان استئذان، والمرة الثانية مشورة هل يؤذن في الدخول أم لا، والثالثة علامة الرجوع ولا يزيد على ذلك على ثلاث. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي وحكمة التعداد في الاستئذان أن الأولى استعلام والثانية تأكيد والثالثة إعذار. وقد فصل الحنفيات دون غيرهم في مدة الانتظار بين كل استئذانين، فقالوا يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضئ والمصلي 4 ركعات. طبعا لا دليل على هذا، هذه المسألة نسبية يعني. حتى إذا كان أحد على عمل من هذه الأعمال فرغ منه، وإن لم يكن على عمل منها كانت عنده فرصة يأخذ فيها حذره ويصلح شأنه قبل أن يدخل الداخل. وقال القاضي ابن العربي أيضا قال جماعة الاستئذان فرض والسلام مستحب حتى تستأنسوا وتسلم، وبيانه أن التسليم كيفية في الإذن. دي كيفية يعني كلمة السلام جاية تشرح لنا كلمة إيه حتى تستأنسه. وروى مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم أنه استأذن على ابن عمر فقال أعالج، فأذن له ابن عمر. قال زيد فلما قضيت حاجتي أقبل علي ابن عمر فقال ما لك واستئذان العرب، إذا استأذنت فقل السلام عليكم، فإذا رد عليك السلام فقل أدخل، فإن أذن لك فادخل. فعلمه سنة السلام. ومن هنا ذهب البعض إلى أن كل ما تعرفه الناس من ألفاظ الاستئذان يقوم مقام اللفظ المأثور. هذه مسألة أخرى يعني الاستئذان والسلام، لكن ممكن أعراف أحيانا تتغير كما قال ابن عطية لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة، يعني أحيانا الناس تزيد عبارات، الأعراف بقى بتتدخل هنا من بلد لبلد كلهم عبارات معينة يعني إيه تضاف مثلا. فيقول يعني روى أبو بكر بن الخطيب بسنده عن أبي الملك مولى أم مسكين بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجاء معي، فلما قام بالباب قال أندر، قالت أندرون. أندر دي كلمة فارسية، كلمة الاستئذان يعني أدخل بس بالفارسية، وأندرون يعني أدخل كلمة الإذن. فالشاهد هنا استدلوا بهذه العبارة على جواز استعمال ما تعرف عليه يعني الناس. فهذا يعني بنقوله بإيه، بمجرد الإحاطة بما قيل في هذه المسألة، وإن كان طبعا الواضح أن السنة فسرت الآية بطريقة واضحة و يعني صريحة. ونص بعض المالكية على كراهة الاستئذان بالذكر لما فيه من جعل اسم الله تعالى آلة، يعني مثلا بعض الناس يقولوا سبحان الله لا إله إلا الله يا ساتر مثلا، يا ساتر دي أصلا ليست الأسماء الحسنى الذي ثبت في الأحاديث إيه ستير. يعني قال في الفواكه الدواني وما يفعله بعض الناس في الاستئذان بنحو سبحان الله ولا إله إلا الله فهو بدعة مذمومة لما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى في استعمال اسمه في الاستئذان. فهذا الشيء ينبغي توضح للناس، الناس بنية حسنة يعني يفعلونها لكن يحتاجون لإيه لتعليم. زي ما نلاقي بعض الناس المقبض باب الشقة بيكتبوا عليه، يجيبوا حاجات مكتوب عليها الله نور السماوات والأرض سبحان الله بسم الله، هذا امتهان لاسم الله، اسم الله يستعمل مقبض. أو بعض الناس تجيب يعني صينية يقدم عليها المشروبات تكون فيها ذكر، أو حتى لو قلنا سورة الكعبة هل تمتهن بهذه السورة؟ فينبغي الحذر يعني مثل هذا، اسم الله وما فيه ذكر الله ما يجوز أن يمتهن. هنا مسألة أيضا وهي أن من استأذن 3 مرات وتأكد أنهم سمعوا، يعني عندنا حالتين، حال أنه تحقق أنهم سمعوا بالفعل ولم يأذنوا له، حالة الثانية علم أو إيه أو ظن، دي الحالة الثانية. لكن الآن المسألة الأولى أن إذا استأذن المرء 3 وتحقق تأكد تماما أنهم سمعوه ولم يجب رب المنزل، فينبغي أن يفهم المستأذن أن رب المنزل لا يرغب له في الإذن بالدخول، وحينئذ عليه أن ينصرف حتى لو تأكد أن صاحب المنزل موجود داخله، حتى لو كان متأكد أنه موجود. طبعا من اللياقة ومن اللباقة ومن الذوق أن لما من له لا يتخذ له هذا الأمر ذنبا، يمسكهاش عليه وما يقابله بعد كده يقول له جيت وخبرت وما ردتش عليها، التوبيخ واللوم والتعنيف بعد ذلك لا ينبغي، بالعكس ان الانسان يتغاضى ويتغافل عن هذا ولا يعاتبه ولا يحجه الى الاعتذار ولا يحجه الى ان يذكر له ما السبب الذي لم يفتح من اجله، فضلا عن توبيخه. فالإنسان يعني إيه ينبغي أن يكون عند هذه اللباقة ما يعاتبه على عليها بعدها. قوله أنا خير منه. بعض الناس تتحرج جدا من كلمة أنا، فبيحسبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كره من جابر كلمة أنا وقال له أنا كأنه كرهها، أن دي فيها تشبه بإيه؟ بإبليس. وهي معنى راسخ الحقيقة عند العوام، حتى أن بعض العوام وأنت تكلمه إذا أتت كلمة الطر استعمال ضمير أنا يقول أعوذ بالله من أن أقول أنا، فهم يتشبه بإيه؟ بإبليس. حتى قال بعضهم كلمة أنا لم تزل مشؤومة على أصحابها، ولا شك أن هذه الكلمة لا تزال جارية على ألسنة الطغاة والمتجبرين في سياق ذكر مفاخرهم والزهو بأنفسهم. يعني الحكم على كلمة أنا ليس على إطلاقه، السياق بإيه يفرق، واضح؟ فأحيانا يجوز استعمالها وأحيانا فعلا ما يجوز استعمالها. طبعا لا يجوز استعمالها في إيه، في موضوع الاستئذان يرد قل له من فيقول أنا، دي خلاص واضحة. لكن أحيانا يستعملها الإنسان في الزهو أو الفخر، أنا اللي عملت، أنا اللي سويت، وأنا اللي كذا إلى آخر هذه العبارات من الطغاة والمتجبرين. ولذلك يقول ابن مالك القيم رحمه الله تعالى في المكروه من الألفاظ في زاد المعاد، يقول وليحذر كل الحذر من طغيان ثلاث كلمات، من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون. فأنا خير منه لإبليس، لي أليس لي ملك مصر، ها ابتلي بها فرعون. وإنما أوتيته على علم عندي، فهي إيه دي بتاعت قارون، عندي. وأحسن ما وضعت له أنا في قول العبد أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه. ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل. وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يعني هي تستعمل استعمالا صحيحا واستعمالا مذموما كما بينا. فليس الأمر كما أطلق من ظن أن كلمة أنا مكروهة لمجرد مشابهة إيه؟ يعني إبليس، خاصة أنك نصوصا كثيرة تناقض يعني هذا القول استعملت فيها كلمة أنا في موضعها، فلا حرج من استعمالها في إيه؟ في موضعها. مثلا يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال عز وجل فكانت حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، وقال وما أنا من المتكلفين إنما أنا نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا في عدة أخبار مثل قوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. طبعا أبو بكر مش مختبئ، ده في المجلس، فأنا هم شايفينه فعارفينه بخلاف ما لو كان في الاستئذان. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال مروان ابن معاوية بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله عز وجل بما لا يريد. وقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وقال نعم. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ، قال فجئت فقال من هذا؟ قلت أنا بريدة. وفي الصحيح في حديث أم هانئ فقلت أنا أم هانئ، أنا أم هانئ. ينبغي ألا يقف المستأذن قبالة الباب إذا كان الباب مفتوحا، إذا كان الباب مفتوح. طيب إذا كان مغلقا أيضا لا يقف إذا كان مغلقا إيه الباب، خشية أن يفتح له، لو أذنوا له يفتح الباب ممكن أن يرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يراه، لكن بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو عن يساره، لأن وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. بعض الناس تتنطع وتتفيهق يطرق الباب ثم يختبئ إيه عند السلم مثلا بعيدا عن الباب تماما، واضح؟ طيب ما هو التعرف على الشخصية، أحيانا دلوقتي احنا عندنا وسائل حديثة كتير، يعني وصلت إلى إيه كاميرات تلفزيونية، بتوضع عند بعض البيوت بحيث يرى الشخص الذي يستأذن. واضح؟ او العدسات التي توضع في الابواب. فاصبحت دي وسيلة التحقق من احيانا من ايه؟ من شخصيته. فانت لما تختبئ، طيب ليه؟ لماذا تختبئ؟ ما هو حقه. لابد ان نفهم هذه الاشياء ونعرف يعني حدودنا. فيقف المستأذن بجنب بحيث يراعي حرمة البيت، اذا فتح الباب فلا يعني يرى شيئا من داخل البيت، وفي نفس الوقت يمكن من يستأذن عليه من ان ايه؟ يروه. ها؟ فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. ذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استأذن وهو مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستأذن وأنت مستقبل الباب. وفي رواية قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيت، فقمت مقابل الباب فاستأذنت، فأشار إلي أن تباعد، ثم جئت فاستأذنت، فقال: وهل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ وهل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ وعنه زيل بن شرحبيل قال: جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، وفي رواية مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. ويروى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل. يعني إذا نظر بعينه فكأنه دخل. ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، ولا يصلي وهو حافل حتى يتخفف. هذا حديث بعض العلماء ضعفوه وبعضهم حسنه. اي نعم. وفي بعض الاحاديث ايضا: لا تأتوا البيوت من جنابها فاستأذنوا والا فارجعوا. اذا الباب المغلق وضحنا كده. طيب اذا كان الباب مفتوح، هو في الحقيقة مفتوح، لكن في الشرع هو ايه؟ مغلق بالتحريم للدخول حتى يفتحه الاذن من ربه. ها؟ لكن هو حكمه انه مغلق، بمعنى ان لا يجوز لك ان تنظر الى داخله. ولذلك يقول القرطبي في الباب المفتوح، يقول: لان الشرع قد اغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الاذن من ربه. ففي حالة مثلا وجود يعني عدسات او شيء من هذا، المفروض ان يمكن صاحب البيت من التعرف حتى ينظر هل يناسب ان يأذن له ام لا. ماذا يفعل من لم يؤذن له؟ ماذا يفعل من لم يؤذن له؟ قلنا ان اعتذار صاحب البيت عن الاذن بدخول المستأذن اما ان يكون اعتذارا ضمنيا واما ان يكون صريحا. دل قول الله تبارك وتعالى: فان لم تجدوا فيها احدا، على حالة الاعتذار الضمني، فربما كان في البيت صاحبه لكنه لم يشأ ان يرد على المستأذن، فيصدق على المستأذن انه لم يجد فيها احدا، لأنه تعالى نفى الوجدان ولم ينفي الوجود. ولو قال: فإن لم يكن فيها أحد، لما كان هذا المنزع اللطيف والسر الدقيق. فتأملوا قوله تعالى: فإن لم تجدوا، ولم يكن فإن لم يكن. فإذا استأذن شخص ثلاثا وسكت عنه، فيجب عليه أن ينصرف بعد الثلاث، لحديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد يستأذن لم يستقبل، جاء يمينا وشمالا، فإن أذن له إلا انصرف. وفي حديث أبي سعيد: فإن أذن لك وإلا فارجع، يعني بعد الثلاث. أما إذا استأذن شخص ثلاثا أو أقل وأجيب بقول صاحب الدار ارجعوا، فالواجب الانصراف فورا، وهو على يقين أن هذا أفضل له، يعني لا ينفخ الشيطان في أنفه ويحمي أنفه ويقول: كيف يهينوني، كيف لا يحترموني، ما تدري أعذار الناس، ما تدري أعذار الناس. ها؟ وهذا هو بسبب الجهل بأداب الإيه؟ يعني الإسلام. فيجب على الإنسان إذا قيل ارجعوا يرجع فورا فورا، وهو على يقين أن هذا أزكى له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فما قال الله فيه إنه أزكى لنا، لا شك أن لنا فيه خيرا وأجرا. وعن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مرتبط لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذن الواجب على من لم يؤذن له أن ينصرف فورا، ولا يجوز له أن يقف على الباب ولا يلح بالاستئذان ولا يتكلم بكلام قبيح أو يقعد على الباب يعني لينتظر، لأن للناس حاجات وأشغالا في المنازل، فلو قعد على الباب وانتظر ضاق ذرعهم وشغل قلبهم ولعله لا تلتئم حاجاتهم فكان الرجوع خيرا له ولهم. يقول قتادة فمن لم يؤذن له يعني بعد الثلاث فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى والرجوع أفضل من الإلحاح وتكرار الاستئذان والقعود على الباب لأن في ذلك بعدا عن الريبة والدناءة. والحقيقة هنا استنباط في غاية الروعة، استنباط دقيق جدا للإمام أبي بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى. هو يقول إن قول الله تبارك وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لا يتعرض لتحريم الدخول بغير إذن إلا بإذن، لأن يعني الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، فأخذنا منها إيه؟ أنه يحرم الإنسان أن يدخل إلا بإذن، واضح؟ يقول فهو يبين أن قوله تعالى بعد ذلك فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم لا علاقة لها بمسألة إيه؟ تحريم الدخول إلا بإذن، لأن دي سبق الإشارة إليه، وإنما يؤسس حكما جديدا قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم، ها هذا يؤسس حكما جديدا ولا يؤكد حكم السابق. ايه هو تأسيس حكم جديد؟ ما الواجب على من قيل له ارجع؟ مسألة جديدة خالص غير مسألة الاستئذان، هنا مسألة مستقلة، ما الواجب على من قيل له ارجع؟ فالآية تجيب فارجعه أزكى لكم، يعني يجب عليه أن يرجع في الحال فورا، لا يناقش ولا يفتح حوار ولا يلح ولا يفعل هذه الأشياء. يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم بعد قوله فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يدل على أن للرجل أن ينهى من لا يجوز له دخول داره عن الوقوف على باب داره أو القعود عليه لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم، ويمتنع أن يكون المراد بذلك حظر الدخول إلا بإذن لأن هذا المعنى قد تقدم ذكره مصرحا به في الآية، فواجب أن يكون لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإذا مجددة، وهو أنه متى أمره بالرجوع عن باب داره فواجب عليه التنحي عنه لئلا يتأذى به صاحب الدار في دخول حرمه وخروجه وفيما ينصرف عليه أموره في داره مما لا يحب أن يطلع عليه غيره، واضح؟ فهنا مسألة مستقلة وهي ما الواجب على من قيل له ارجع؟ الواجب أن ينصرف، وبالتالي يحرم عليه أن يفعل أي شيء خلاف الانصراف من الأشياء التي ذكرناها. أما ما ذكرناه من أنه لا يجوز له أن يقعد على الباب وينتظر، فلا يرد عليه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأتي باب الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب حتى يخرج، ولا يستأذن فيخرج الرجل فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتني، فيقول هكذا أمرنا أن نطلب العلم، لأن ابن عباس كان إيه؟ ما كان يستأذن. الكلام هنا في من؟ في من استأذن فلم يؤذن لا أو قيل له إيه؟ ارجع. لكن ابن عباس كان يأتي عند باب من يطلب منه الحديث ويجلس وتسف عليه الرياح، وإذا خرج مثلا للصلاة وكذا فيعني يسأله ويطلب منه الحديث. فكلامنا في من استأذن فلم يؤذن له صراحة أو ضمنا، أما ابن عباس فيعني المسألة بخلاف ذلك. الأخر هذه المسائل إذا قيل له ادخل بسلام هل يدخل؟ كان طلحة ابن مصرف إذا قيل له ذلك قال إن شاء الله، يستثني يقول يعني أدخل بسلام بس إن شاء الله، عشان ده هو بيفرض عليه شرط فالتاني بيرد يقول إيه إن شاء الله عشان برضو يحتاط. وكان ابن عمر إذا قيل له ذلك لم يدخل، وعلله ابن عمر بأنه اشترط شرطا لم يدري يفي به أم لا، وقال إنما أنا بشر. وعن مجاهد قال جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء، فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أدخل، فقالت أدخل بسلام، فأعاد وهو يراوح بين قدميه، قال قولي أدخل، قالت أدخل فدخل. وعن عبد الرحمن ابن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذن على أهل بيت فقيل أدخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. وقال الشارح شرح الأدب المفرد لعل الإباء كان لمصلحة دينية. وقال ابن عطية فكأنه توقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ أن تريد أدخل بسلامك لا بشخصك. وقال الألباني رحمه الله تعالى وذلك لأن مثل ابن عمر لا يمكن أن تخفى عليه سنة الاستئذان بالسلام، وعليه فلا بد أن يكون قد سلم عند الاستئذان، فلما قيله أدخل بسلام فيكون هذا الأمر والحالة هذه لا معنى له، بل لعله إلى الاستهزاء أقرب، ولذلك لم يدخل عليهم. ولعلهم ما يؤيد هذا التأويل ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند آخر صحيح بلفظ عن أبي مجلس قال كان ابن عمر إذا استأذن فخيله أدخل بسلام رجع وقال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام. يعني الطريقة اللي أنا قرأت عليكم بها هذه العبارة تفرق، لو أنا قرأتها كده بهذه الطريقة كان ابن عمر إذا استأذن فخيله أدخل بسلام ثم رجع قال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام، يعني مثلي لا يعرف يدخل بسلام أم بغير سلام تعلمينني الاستئذان، فهذا هو الذي فهمه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن العلماء الآخرون قالوا لا ده هي بتشترط عليه شرط وهو لا يدري يفي بالشرط أم لا، وقال إنما أنا بشر، فذلك كان يقول إيه يمتنع من الدخول ويقول إيه لا أدري أدخله بسلام أم بغير سلام. فالتعليل الأول أقوى وهو أنها أذنت له بشرط أن يدخل بسلام، ولكونه بشرا غير معصوم خشي ألا يفي بهذا الشرط فامتنع عن الدخول بهذا الشرط احتياطا وتورعا، أو طلب منها أن تأذن له بالدخول بدون الاشتراط المذكور. الله تبارك وتعالى أعلم. وعن معاوية بن حذيج قال قد قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره، يعني لا بأس أن من استأذن فقيله حتى أخرج يعني يقعد إيه قريبا من الباب. نكتفي الليلة بهذا القدر ونكمل إن شاء الله البحث الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.